أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الليلة الفائتة تكلمت على أن قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أشرت إلى أن هذه من آيات الصفات. العلماء يصطلحون على أن كل آية أو حديث، كل آية قرآنية أو حديث نبوي جاء فيه ذكر صفة من صفات الله عز وجل وإثبات هذه الصفة له، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل أو كانت مشتركة بين الذات والفعل، فإنهم يسمون هذه الآيات آيات الصفات، ويسمون هذه الأحاديث أحاديث الصفات، كقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآيات يسميها العلماء آيات الصفات، يعني الآيات التي ورد فيها وصف الرب تبارك وتعالى بصفة من صفاته أو سمى نفسه باسم من أسمائه. وكذلك إذا جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عجب ربك من كذا، وفي حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال دلوه على نسائي فقلن ما عندنا إلا الماء، فقال من يضم هذا أو يضيف هذا يرحمه الله، فقال رجل أنا يا نبي الله، وأخذه إلى أهله، فقال زوجته والله ما عندنا إلا قوت الصبيان، قال عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء وأطعمي ضيف رسول الله يرحمك الله. فعلت صبيانها وأطعمت الضيف، لم يكن إلا شيء يسير عندهم في البيت. فلما أصبح وغدا الرجل مع صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي عليه السلام عند رؤيتهما وقال: لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فشاهد الحديث قوله عجب الله من فعالكم، من هو إثبات العجب لله، كما قال يضحك الرب تبارك وتعالى يوم القيامة في كذا وكذا. وقلت لك في الليلة الفائتة لا يخطر على البال ما يضاف إلى الرب من صف، يعني لا تحاول إنك إذا سمعت إثبات يد لله أو وجه لله أو عين لله، لا يحل لك أن يخطر بالك على بالك عينك أو يدك أو وجهك، ولا وجه أحد من خلقه ولا عين أحد من خلقه. وإذا أضاف العلم إلى نفسه لا يخطر على بالك علم الناس. وإذا جاءت أي صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، كل ما دار على بالك فالله على خلاف ذلك، الله فوق ذلك، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه صفات الرب تبارك وتعالى. أشرت أكثر من مرة إلى أن الناس في أسماء الله أعلى المنتسبين للإسلام الذين قالوا نحن مسلمون في صفات الله على أنحاء. منهم الجهمية أنكروا جميع أسماء الله وصفاته، قالوا ربنا ما له اسم ولا صفة. أتباع الجهم بن صفوان، تابع الجعد بن درهم، هؤلاء زعموا أن الله ليس له اسم ولا صفة. فبالأسماء اللي موجودة في القرآن وفي الحديث يقول هذه أسماء لخلقه أو رموز للدلالة على فعل من أفعاله. المعتزلة أتباع الحسن الواصل بن عطاء الله الغزال أثبتوا جميع الأسماء وأنكروا جميع الصفات. أبو الحسن الأشعري لما خرج من الاعتزال ودخل مذهبا جديدا أثبت جميع الأسماء وأثبت لله 20 صفة فقط، 20 صفة. بعد أهل السنة والجماعة يثبتون لله، أهل السنة والجماعة يثبتون لله جميع ما أثبته الله لنفسه وهو أعلم بنفسه من سائر خلقه، وجميع ويثبتون لله جميع ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء عن الله في أسماء الله وصفاته وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء الله وصفاته هو حق يجب الإيمان به من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، بل نعتقد أن وصفه لنفسه هو الحق وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا مذهب، هذا مذهب الناجين ناجين إن شاء الله، هذا مذهب الذين ينجون يوم القيامة. لأن لم يجهم مثل ما قال واحد من الذين يبحثون، قال لو جاء واحد اثنين، طبعا المعتزلة ومذهب من مذاهب الأشاعرة والجهمية يقولوا الرحمن على العرش استوى على الاستولى، استولى هو قبل كده ما كان استولى عليه، قال الرحمن عاش استوى استولى، وقالوا ربنا المعتزل قالوا ربنا ما يتكلم. لو جاء واحد والذي على مذهب اهل السنة يقول الله يتكلم كما قال عن نفسه وكلم الله موسى تكليما، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال أن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما يجي يوم القيامة لو أن الله سأل الذي على مذهب أهل السنة والجماعة قال ليش يا عبدي أثبتت لي أني استويت على العرش، يقول يا رب لأنك قلت في كتابك الحق الرحمن على العرش استوى فأثبتت لك ما أثبتته لنفسك. وجاني المعتزلي قال لي ليش تنكر اني استويت على العرش، قال علشان انزهك انك تكون شبيه بالخلق، قال انت اعلم بي من نفسي فيساق الى النار. ان هذا يقول على الله بغير علم. المعتزلي يقول على الله ما له دليل، وانا قلت اكثر من مرة الحمد لله من اعظم نعم الله علينا اهل السنة، من افضل نعم الله بعد الاسلام وبعد طاعة رسول الله، من افضل نعم الله علينا من أول إن إحنا إذا جت أي مسألة لابد يكون دليلنا فيها آية من كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غيرنا من الجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يجدون آية يعتمدون عليها ولا حديثا يعتمدون عليه، إنما يعتمدون على عقولهم وأهوائهم ونحالات أفكارهم وما دخل إليهم من المجوس واليهود والذين صار والذين أشرك. ليش ربنا ذكر بعد الآيات العجائب الكبار اللي بدأ بها سورة الرحمن قال بعدها كل من عليها فان؟ الحقيقة أنا أشرت إلى هذا في أكثر من مرة وأضيف إلى ذلك أنك أنا قلت الليلة فاتت إن يقطع الأمل إن يكون الإنسان يحط على باله وعلى خطره إنه مسافر، إنه راحل، إنه مغادر لا محالة، إنه يبي يغادر لا محالة، ما هو قاعد. يعني لا تحسب إنك عشان إنك صحيح معافة بتبتل فيها، لا. ما هو علشان أنت بتنتقل للمدينة وتنتقل للرياض وتنتقل لبلد آخر، لا. تنتقل من الدنيا كلها إلى الدار الآخر، هذا لابد منه. كل امرئ ستئيم منه العرس او من هيئته. اما هو يخلي مراته ولا هي تخليه، اما هي تروح قبله ولا يروح قبله، يعني لابد هو يغادرها وهي تغادر، وإيالك اما تغادرهم قبلك او يغادرهم قبلك، هذا لابد من الرحيل. ايش الفايده من وراء هذا في هذا المقام العظيم قبل التخوف من النار والترغيب في الجنه؟ لان يعني العاقل لو قل له انا بسكنك قصر، لو واحد قوي قوي بالحلو عنده قدرة وقال لي شخص انا عندي قدرة بسكنك قصر اجمع لك فيه جميع ما في الدنيا من متاع، كل شهوات الحياة الدنيا ولذا اذا المباح بخليها فيه، وخلي هذا القصر كأنه درة وكأنه ياقوتة وكأنه جوهرة من الجوهر، واجمع لك فيه كل ما تشتريه نفسك وتلذ عينك، وبسكنك فيه، بس بصك عليك باب القصر هذا مدة معينة، وبعدين بقعدك فيه 100 سنة، بقعدك في 50 60 70 100 200، معني معان ما سمعنا احد يعيش 200 في عصرنا هذا، فبتقنا بنعيشك فيه 100 سنة وبعدين تبتغادر وتروح. لو كان عاقل، لو كان عاقل صحيح وعقله يعني مرتفع بالزكاة في نفسه، لو كان بهذا الوصف كان اذا جاء يأكل اللقمة الحسنة او يشوف الجارية الحسنة او يشوف المركب الحسن او يشوف المتاع الحسن وتذكر انه يبي يرحل، تقل الشهوة شوية عنده، تقل الشهوة واللذة عنده لما يتذكر انه سيغادرها، مثل ما قلنا في قصة الجارية التي قال اهل الملك من بني امية شوفي وجهي في المرأة، شفت حسن منظري، شفت وجهي، قالت انت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير انه لا بقاء للانسان. فشوف عقل الجارية صراحة من عقله هو خليل، عقل الجارية المملوكة اللي عنده، العبد اللي عنده صارت اذكى واحسن واعلى واذكى منه، اذكى واذكى جميع، فيها ذكاء وفيها ذكاء وفقة وطهارة وإدراك وعقل. ليه؟ لأنها عرفت إن الشيء الحسن ما له بقى، ما دام يبي يروح ما تقبل عليه بلذة كاملة، بلذة كاملة، وأكثر اللذات تعقبها حسرات، حتى يقول في المثل يا رب أكلة منعت أكلات ويا رب شربة منعت شربات. يمكن تيجي تشرب شيء من انواع المشروبات يسبب لك عاهة او آهة او مرض، يعني حياتك تعيش عليه نعوذ بالله، ويمكن تاكل اكلة وانت مشتهيها تماما ما تتلذذ باكلة بعدها، انما اللذة الباقية الدائمة التي كلما رزق اهلها من رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها زهرة، نعيم مقيم لا يريب ولا يتحود ولا ينفد ولا ينقطع بحال من الاحوال، هذا هو النعيم الباقي الذي ينبغي للعبد. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا الى ذلك، ان يحرص عليه وان يعمل جهده لان يكون من اهله بقدر طاعته، ومثل ما قال الشاعر علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح، احنا علينا نعمل وعلى الله سبحانه ان يتفضل علينا بان يتوب علينا وان يجعلنا مسلمين وان يتوفانا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا اسعد شيء واحسن شيء، لان من اللي ما يموت على الايمان ما يعني ما هو خسارة، مهما وصفت من خسارات ما تقدر توفي الخسارة اللي هو خسارة، اللي يموت على الايمان هذا نجح نجاحا عظيما، واللي يموت على كفر هذا خسر، اقول ما اقول خسر، هذا خاب خيبة ما بعدها نوبة لا رجوع ولا رجوع، لان الى القبر في حفرة من جهنم ثم الى النار يوم القيامة ولا يخرج منها، كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ينادون يا مالك ليقضي علينا ودنا نهلك، اللي ما كانوا يحبون الهلك في الدنيا لو واحد عليهم ملاك يزعلون، اذا قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقولوا ان مالك يطأطئ راسه وهو في جهنم 40 سنة وهم في النار يتقلبون فيه، وبعدين يرد عليهم يقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فلما يقول كل من علي فان يقطع الامل، علشان العقل يقطع الامل ما يغتر، ومثل ما جاء في حديث الموضوع ضعيف ينسب الى علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي كل هم وحزن ينقطع إلا هم أهل النار وحزنهم فإنه لا ينقطع. وكل نعيم وسرور يزول إلا نعيم أهل الجنة وسرورهم فإنه لا يزول. يا علي، إذا أذنبت ذنبا فلا تؤخر التوبة إلى الغد، فإن إلى الغد مسافة بعيدة، وعسى ألا يدركك الغد فتتوب. ومعناه معناه المعنى يعني زين لك حجة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وين تروحون؟ فراح ذكركم وبين لكم وأوضح لكم وحذركم ورغبكم ورهبكم ورسم لكم طريق الخير حتى تسلكوه، ورسم لكم طريق الشر حتى تجتنبوه. ومثل ما قال الشاعر: أمامك فانظر أي مهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. بعدها يقول: يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. يسأله من في السماوات، هذه جملة مستقلة، يعني ما هي مرتبطة بقوله كل يوم يسأله. هو طبعا القرآن كله مرتبط بعض ببعض ارتباط وثيق، بس هذه الجملة عندما يقول يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هذه جملة. بعدين الجملة اللي وراها: كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما الجملة الأولى فهو ينعى بها على الكافرين، كيف تكفرون؟ جميع من في السماوات ومن في الأرض عباد للرحمن، جميع من في السماوات ومن في الأرض خاضعون لله إما طوعا وإما كرها، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فلا يوجد كائن إلا وهو دليل لله. علم ذلك أو جهله؟ علم ذلك. فالله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض. أما العقلاء، حتى الكفار يسألون الرب، حتى الكفار يسألون الرب، إما بلسان الحال أو بلسان المقال. ومع ما داموا يسألونه وهم محتاجون إليه، وهم ينبغي لهم أن ينقطعوا لعبادته وحده وأن لا يعبدوا معه إلها آخر. هذا فائدة يسأله من في السماوات ومن في الأرض. ولا ينقص لو أعطى جميع السائلين في السماوات والأرض، ولو كان جميع ما في السماوات وما في الأرض قاموا من صعيد واحد، وكلهم كل واحد سأل الله مسألة تختلف عن مسألة صاحبه وحاجة غير حاجة صاحبه، فأعطى الله كل سائل سؤله ما نقص مما عنده شيء. لا تنفذ خزائنه ولا ينتهي ما عنده. لا تنفذ لله خزائن السماوات والأرض. وبعدين سؤال الله عز وجل للطائعين، سؤال الله للطائعين هذه، يعني اذا شفت الواحد يسأل ربه تراه ذا مبارك. اذا شفت الانسان يضرع الى الله في حاجته حتى لو كانت صغيرة، حتى ولو كانت صغيرة، اذا سألت ربك حاجة فانت على خير عظيم، لانه الكريم يفرح اذا سألته. الله يفرح، الله يغضب إن تركت سؤاله، إن تركت سؤاله يغضب، إن سألت غيره يغضب، يقول ليش نسألنا؟ أنا القادر بيدي ملكوت السماوات والأرض، واللي بيسأل ده والله ما يملك نفسه، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لكن إذا سألت الله، سألت الملك الحق المبين، سألت الغني الكريم، وبعدين تعهد الله الرب تبارك وتعالى كما جاء على لسان حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام انه ما يضيع السائل ابدا، بس بشرط مثل ما قلت اكثر من مرة، بشرطين، ما هو بشرط واحد. الشرط الاول ان يكون ممن يأكل الحلال، يعني لا يأكل حرام. والشرط الثاني ان يكون مؤمنا. شرطين لقبول العمل، لقبول الدعاء، ما يرد ابدا، لقبول الدعاء. ما يرد أبدا. الشرط الأول للسائل أن يكون يأكل حلال، لأنه إذا كان يأكل حرام ويدعو والله ما يرفع له دعاء إلى السماء أبدا أبدا. لا يرفع الله دعاء من دعاه وفي بطنه الحرام، كما جاء في الحديث الصحيح في حديث صحيح مسلم: يا أيها الناس إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. هذا رواه مسلم في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقل لكم في حديث الإسرائيلي اللي يقول ان موسى عليه السلام رأى رجلا يبكي ويدعو يقول: يا رب يا رب. قال موسى: يا رب اما استجبت له؟ قال: لو بكى حتى تلفت نفسه ورفع يديه حتى بلغت عنان السماء ما استجبت له. قال: ولما يا رب؟ قال: لان في بطنه الحرام وفي بيته الحرام وعلى ظهره الحرام. ولما جاء سعد بن ابي وقاص قال النبي محمد وقال: ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، كما يطرع عنه في حديث، قال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا كان الطعام حلال، معنى طيب يعني حلال، معنى طيب يعني حلال، كلوا من طيبات من عمل الحلال الذي أحللناه وأبحناه فطيبناه لكم، لأن كل حلال طيب وكل حرام خبيث. يعني لحمة الخنزير أو اللحمة حقة الخروف، هذه لحمة يشتهيها المؤمن وهذه لحمة يشتهيها الكافر، وهذه عند الكافر الكافر يحسب انها ما في ألذ منها ويحسبها، لكنها نجسة العين خبيثة قذرة مؤذية مضرة للدنيا والآخرة، وهذا طيب. فاللي أباح الله طيب، الزوجة والأجنبية طبيعة واحد، ما نكفر أبدا، لا تحسبني في فضل مرة عن مرة أبدا، إلا ما يلقيه الهوى في رأسك، إلا ما يلقيه الهوى في رأسك. يعني قد تميز بين مرة ومرة أو تميز بين أكلة وأكلة في رأسك، لكن بالنسبة مثلا لشهوة الفرد أصل ما في أي فرق بين هذه وهذه أبدا. يقول حبيب الله ورسوله معلم الناس الخير: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبت فليأتي أهله فإنما معها مثل الذي معها. لكن الشيطان يخلي الحرام يبكى الحلم ويخلي الحلال يعني يمشي الحال، مثل ما يذكر عن واحد من الشعراء اللي لقاه امرأة في الطريق فغمزها الصدور الاولى، فلما غمزه راحت للزوجه تعلمته، قالت: هذا رجل خبيث، هذا غمزه بالطريق. قالت لي: ما وعدت، روحي وعديه قولي له ان اجلسك في الغيظه الفلانيه المحل الفلان وتعالى عند الشجره هذه، ولا تروح انت، انا اللي بروح، لان زوجته حليت انا بروح انتظر. فراحت المراه وتعرضت له، قالت له: الغيظه الفلانيه تجيني فيها؟ قال: الساعه كذا. قال: اجيك. صار قلبه من الفرح الخبيث، ولما راح وجلس تحت الشجرة جاته هذه وهي مغطاة معماة ما يعرف هي مين ايه، فلما قضى حاجته منها كشفت وجهها وتفلت في وجهه، قال: هو انت ما اطيبك حراما واخبثك حلالا. يعني هي ما تغيره، بس الشيطان، الشيطان اذا كان الله ما هو فاتح على العبد، اذا كان الله ما هو واضع على العبد يزين له الحرام، إذا كان الله ما هو راضي عن العبد يخلي الحرام حلو في السعر، يخلي الحرام حلو في طعمه فيه، وإذا كان راضي عن العبد إذا شاب لو أن عين وقعت على حرام يحسب أن القيامة بتقوم وأن السماء بتنقف على الأرض. هذا من فضل الله على العبد، من فضل الله على، ولكن الداعي يقول: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبس، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، لاني اذا التبس عليك الحق بالباطل بالحق ما عرفت تروح ولا تجي، نعوذ بالله. يقول هنا: يسأله من في السماوات كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ناس من العلماء قالوا ان الدهر، ان الدهر عند الله يومان، ناس من العلماء قالوا ان الدهر عند الله يومين، الدنيا كلها يوم والاخرة كلها يوم، من يوم القيامة وانت رايح هذا يوم الى ما لا نهاية له، ومن اول الدنيا الى اخر هذا يوم يومين. هذا بعض كلام بعض اهل العلم، ان الدنيا يوم والاخر يوم، فهو في الدنيا له شأن وفي الاخرة له شأن، كل يوم هو في شأن. والشأن اللي في الدنيا، الشأن اللي في الدنيا. يقول جيوش 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 جيوش. بعض الناس يقول اللي الله كل يوم 3 عساكر. عساكر عسكر يندفعون من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، هذا يصنعه الله كل يوم. يعني ما بين طلع الشمس وطلع الشمس الأخرى كم لله من عسكر، من عسكر يدفعها من أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات، وعسكر ثاني يندفع من أرحام الأمهات إلى الأرض، وعسكر يندفع من الأرض إلى القبور. عسكر تحمل فيهم وتحملهم أمهاتهم، وعسكر تلدهم أمهاتهم ويصيروا على الدنيا، وعسكر يخرجون من الدنيا إلى القبور. هذه من شأن الله عز وجل، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعافي مبتلا ويبتلي معافا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا. هذا شأن الله تبارك وتعالى، وهو لا يشغله شأن عن شأن. لا يستكبر مثل ما قال يسأله يوم في سماوات الأرض، ولو جاء السائلون بكل لغة وكل لسان بأصوات متخافتة متباهتة لا تكاد تسمع، يسمعها الله ويقضي لكل حاجة حاجته، ولا ينفد ما عنده، ولا تختلف عليه لسان ولا تختلط عليه لغة تبارك وتعالى، وهو رب كل شيء وسيده ومليكه. ومثل وهو كذلك شأنه، كذلك شأنه يدبر عباده، وكل الخلائق نواصيهم بيده، يفعل فيهم ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. ولذلك ما ينبغي للإنسان إذا كان في حالة من حالات العز أن يطمئن، لأنه ما يدري عن الشأن إلا الله قدر له باكر وعظمه. ولكن دايما يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله العفو والعافية، ويقول له دايما أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل جاهك وعز سلطانك. فالعبد يعلم أن ربه كل يوم، كل يوم، وكلمة كل يوم مثل ما قلت لك، إما في الدنيا والآخرة، إما المرد على الوقت، إما المرد باليوم الوقت. يعني لا يمر لحظة من لحظات الله إلا ولله فيها إنعامات على خلقه لا تعد ولا تحصى، وامتحانات لبعض خلقه نعوذ بالله من الامتحان لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى. فهذا شأن الرب تبارك وتعالى. اليهود عليهم اللعائن والخزي والعار في الدنيا والآخرة، إخوان القردة والخنازير، قالوا ربنا في يوم من الأيام ما يشتغل ولا يعمل شيء، اتعطل عن العمل. متى هذا يا أعداء الله، يا إخوان القردة والخنازير، متى هذا؟ قال يوم السبت. يوم السبت هو طبعا أنا قلت لكم أكثر من الصفحة الأولى من التوراة اللي بيد اليهود والنصارى، الصفحة الأولى، الصفحة الأولى من التوراة يسمونها الكتاب المقدس، سواء عند اليهود أو عند النصارى فهما يقدسانه. اليهود والنصارى يقدسون التوراة اللي عند اليهود، النصارى حتى يقدسونها كذلك. فالصفحة الأولى منها إن الله لما خلق الخلائق فرغ من الخلائق يوم الجمعة، خض القبائل بستة أيام وفرغ منها يوم الجمعة، فاستراح يوم السبت لأنه تعب، بمعنى كلامه تعب من عمله الذي عمل، فقدس يوم السبت لأنه استراح فيه من عمله الذي عمل الله خالقا. هذا كلام إخوان القردة والخنازير اللي قالوا أن هذا من عند موسى ومن عند أنفسهم، من مفترياتهم ومن تحريفهم للكلمة من بعد ما وضعها. لما قالوا أن ربنا مستريح يوم السبت، أنزل الله ولقد على حبيبه الأمي محمد عليه الصلاة والسلام، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما تعبنا ولا نكترث بالسماوات والأرض على حد قوله، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهو خلق السماوات إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون، لا همازة ولا حرفة ولا صناعة ولا وزارة ولا آله. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هذا إنما أمره إذا أراد شيئا قال كن فيكون. فقال اليهود إن يستريحهم سبت. فقال كل يوم هو في شأن. يعني لا تمر لحظة من لحظات الدهر إلا ولله فيها إنعامات لا تعد ولا تحصى. وابتلاء للعبد لا يعد ولا يحصى. تحسبون إن الناس اللي عايشين في بلاد الكفر إنهم عايشين سبهلة؟ لا، صحيح هم عند أنفسهم كذلك يحسبون إنها مثل ما قال بعض جاهليهم أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا غير صحيح، لأن كل شيء عند ربنا بمقدار. الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ما في ذرة ما في ذرة في السماوات والأرض إلا عند الله علم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر ظلمات الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فكل شيء عند الله علمه، وكل شيء الله آخذ بناصيته يحركه متى شاء وأن شاء على الوجه الذي يشاء تبارك وتعالى. يقول هنا يسأله من في السبب كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. اسمع، قرأ بعض القراء سنفرغ لكم أيه الثقلان. أيه عبد الله بن عامر خالد دمشق الشام أحد القراء السبعة يرين. سنفرغ لكم أيه الثقلان. ولما نقراها سنفرغ لكم أيها الثقلان، هي الهاء مربوطة، ما هي مفتوحة، يعني ما هي هاء ألف. هي الأصل فيها أنها ترسم ألف، لكن إلا الله وفقهم من أحباب محمد وأصحابه رضي الله عنهم لكتابة المصحف رسموها هاء مربوطة، ما جعلوها هاء ألف. فتقرأ أيه وتقرأ أيها. والعلماء يقولوا هذه من حكمة الحكيم القدير ان يوفق كتاب الوحي الى ان يكتبوا الحروف المصحف، حروف المصحف بما لا تخرج عنه القراءات التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، التي قرأها رسول الله على الناس، اللي هي طبعا اللي نسميها قرآن. واحنا عندنا القرآن هو ما نقل الينا، هو المكتوب بين دفتي المصحف، هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، المكتوب بين دفتي المصحف، المنقول إلينا تواترا. هذا هو الذي يسمى قرآن. أما ما لم ينقل من القرآن بالتواتر فإنه لا يسمى قرآنا، ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ومن قرأه به في الصلاة بطل الصلاة. والعلماء يتنازعون هل يحتج به او لا يحتج. فبعضهم يجريه مجرى الاخبار الصحيحة فيحتج به كتفسير للقرآن، مثل قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، على ان هذا تفسير وليس قرآن. والجماعة من اهل العلم يقول لا يحتج به ابدا، لان الاحتجاج فيه انما بعد ثبوته وهو لم يثبت قرآنا فلا يحتج به. هذا الجماعة كثير من اهل العلم. قال كل سنفرغ لكم أيها الثقلان. كلمة نفرغ أصل الفراغ يحتمل معنيين، فرغ تحتمل معنيين في اللسان العربي، واحد منهم هنا ليس مرادا قطعا. كلمة فرغ وتفرغ تستعمل في اللغة العربية بمعنيين. فرغ الشيء يعني خلا، البيت هذا فارغ يعني خالي من سكانه واهله، السيارة هذه فارغ يعني ما بها ركاب، القدر هذا فارغ يعني ما به طعام او شراب، فارغ يعني خالي. هذا غير مراد ها هنا البتة. الفرغ بهذا المعنى سنفرغ لكم ما ليس مرادا هذا هنا البتة. والمعنى الثاني من معاني فرغ قصد، قصد الى الشيء واراد. تقول فرغت الى ها، انا فرغت اليك الان، بمعنى خلاص ما لي شغل غيرك. تقول انا فرغت لك يعني ما لي شغل غيرك الحين، يعني كان كنت الان مجبور. لكن كلمة سنفرغ لكم معنى ذلك سنعمد الى حسابكم وادخال اهل النار النار وادخال اهل الجنة الجنة. سنقصد ونعمد الى حشركم ونشركم واثابة المطيعين بجنة لا يفنى نعيمها واثابة العاصين بالنار لا يفنى عقابها ولا ينتهي حرها. سنفرغ لكم سنعمد ونقصد ونريد حسابكم. وليس معنى ذلك انه كان خاليا من ذلك قبل ذلك حاجة وكلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ايها الثقلان، ايه الثقلان، الثقلان تثنية ثقل، ثقل وهو احد معنيين، اما ثقل بمعنى انه يثقل اللي هو ضوبه، ولا هو نفسه مثقل، يعني كلمة ثقل، ثقل ثقل الشيء، اما انه ثقيل على اللي هو فوقه، ولا ثقل بمعنى انه مثقل باحمال، ثقل يعني عليه حمل، مثقل عليه حمل ثقيل، ثقل يعني يحمل حملا ثقيل، يعني اما ثقل فعل بمعنى فعيل بمعنى ثقيل، او بمعنى مفعل يعني مثقل. كلمة ثقل فعل بمعنى ثقيل يعني على فعيل بمعنى ثقيل، فيكون ذاته ثقيلة ولا هو مثقال. المعنيين يمكن هنا على معنى، ان قلنا المراد ابن ثقيل يعني ثقيل بالخطايا ثقيل بالخطايا والسيئات على الارض، الارض تكره اذا مشى عليها اذا كان عاصيا لله. شفتوا الاراضي هذه اللي احنا نمشي عليها للناس يحسبها ما عندها احساس ولا ادراك، اي محل اذا سجدت عليه، اذا سجدت عليه يقول العلماء فيها ترجيح عن رسول الله، اي محل، اي محل حطيت جبهتك على الارض، على الارض وسجدت، اذا مت، اذا مت يبقى هذا المكان يبكي عليك. المكان اللي انت سجدت عليه عند موتك يبكي عليك كأنه من بعض اهلك، من حب لك المكان اللي تسجد عليه حبك، المكان اللي تسجد عليه يشهد لك يوم القيامة كأنه خبير بك، خبير بك وعارف بحالك. واذا عصيت الله على ارض تشاءمت منك هذه الارض ودعت عليك دعاء وطلبت من الله ان يريحها منك، الله يقول في اهل الخير فما بكت عليه، في اهل الشر لما اخذت اهل فرعون قال فما بكت عليهم السماء والارض. ويذكر في الاثر انه اذا مات الميت بكى عليه عمل محل عمله في الارض ومصعد عمله في السماء، مصعد عمله في السماء يبكي عليه لانقطاع العمل، وعمله في الارض محل عمله في الارض يبكي عليه لحبه له. والارض تشهد يوم القيامة اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما له، يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. هذا يكون فبني ادم والانس والجن ثقيلان بالخطايا والسيئات ومثقلان بالتكاليف، فلم يكلف الله احدا من خلقه كما كلف الانسان والجان، الانسان هو المكلف والجان هو المكلف. فالتكاليف اللي تحملها من الفرائض، من توحيد الله عز وجل، من افراده بالتوحيد، التوحيد في الوهيته والتوحيد في ربوبيته والتوحيد في اسماء الحسنى وصفاته العلى، ومن طاعته في اقامة الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والعمل الصالح والبعد عن الشر، هذه كلها تكاليف، هذه كلها تكاليف كلف به الانسان فثقلته صار مثقلا بالتكاليف، والجن كذلك مثقل بالتكاليف. فلذلك سمي الانس والجن ثقلان، سمي الانس والجن ثقلين، فقال سنفرغ لكم ايها الثقلان، فتح التاء، فتح التاء ما هو بالكسر، يعني بفتح التاء، سنفرغ لكم ايها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس، طبعا نادى المعشر مش جماعة الخاصين بالأمن بالله، معشر الجن ليش قدم الجن؟ هو مرة يقدم الجن على الإنس ومرة يقدم الإنس على الجن، لكن كل واحدة لها فايدة. إن قدم الجن فلأنه له قصد، يعني هذا مقصود. يعني مثلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قدم الجن على الإنس لأن الجن مخلوقين قبل الإنس، الجن مخلوقين قبل الإنس، فقدم الجن لأنهم موجودون أولا فقدمهم في الذكر أولا في باب العبادة. في باب العبادة، في باب العبادة قال يا ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في آيات أخرى ليست في هذا الباب يقدم الإنس على الجن، يقدم الإنس على الجن. ليه؟ لأن الباب ما يكون قد ما يقول لقل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل. قدم الإنس لأنهم إلا بالنسبة لبني آدم من السهل أن يتعاملون معهم ويسألونهم من الذي يسأل الجن إلا ما شاء الله، فقدم الإنس على الجن. وأيضا النذارة النبوية، النذارة النبوية بدأت بالإنس قبل الجن، يعني النبي عليه السلام بدأ بإنذار الإنس قبل الجن. هنا لما كان العملية عملية كتاب وعقاب وعملية على أصل الخلق، قدم الجن على الإنس فقال يا معشر الجن والإنس. وبعدين ترى الجن أشد من الإنس، يعني إن كان واحد يقدر يهرب لو الثاني يقول يهربون جني وإنسي، اللي يقدر أنا يهرب أكثر الجن ولا إنسي؟ الجن يهرب أكثر، الجن يهرب أكثر. ولذلك بدأ هنا بقوله يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا، إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا، إن استطعتم أن تنفذوا يعني تهربوا من أقطار السماوات والأرض يعني من جوانبها وتخرجوا إلى ملك غيري وملك غير ملكي فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ومن العجيب الغريب أن كثيرا من المتعالمين في عصرنا هذا خاصة ولم يكن في العصر الذي كان قبل عصرنا، أنهم زعموا أن هذه الآية للدلالة على أن الناس يصلون إلى القمر، فحملوا القرآن غير ما أنزله الله عز وجل له، وقالوا على الله بغير علم. وعامة أهل العلم بالتفسير والتأويل على أن ذلك في الآخرة وليس ذلك في الدنيا، عامة أهل العلم على أن عامة المفسرين على أن من قوله سنفرغ لكم أيها الثقلان الكلام كله على الأمر في الدار الآخرة، الكلام كله على البعث والنشر والحساب والثواب والعقاب يوم القيامة، من أول سنفرغ لكم أيها إلى آخر السورة، من أول سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان يعني مجازاتكم ومحاسبتكم بإعطاء أهل الجنة والعصين النار من هنا إلى آخرة في الدار الآخرة ما هي في الدنيا، عشان يقولوا هذه من دلالة عن صور القمر. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. مثل ما استدل الكثير منهم قالوا الأرض بتدور، قلنا طيب وش الدليل على ذلك؟ القرآن. فين القرآن اللي يقول الأرض بتدور الله يدور رزقكم ورزق اللي يصدقونكم؟ فين الأرض بتدور؟ قالوا في الجبال، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الساعة. قلت انت ما من أول الآية اللي قبلين ويوم ينفخ في الصور، ويوم ينفخ في الصور يعني يوم القيامة ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الساعة. هذه في الآخرة ما هي في الدنيا. مثل ما قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. ومثل ما قال وين الجبال السيرة؟ هذا كله في الآخرة ما في الدنيا. الدنيا الجبال رجع على محلتها من الأرض لتثبيت الأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولا معامكم. هو الجبل بيدور الأرض اللي عنده قاعدة تنطر راح ترجع لها باكر، لكن عقول أرادت أن تلعب بكتاب الله ولم تجد ما يردعها بالمادة بالقوة يكسر يدها ويبص لسانها عشان ما تقول على الله بغير علم. وجدوا أبواب الأعلام الإعلام تنفتح لهم من كل وجه كأنهم أهل العلم بالله وأهل العلم برسوله وهم أجهل الناس بالله وأجهل الناس برسوله صلى الله عليه وسلم. سيقولوا أن قوله معشر الجن هذا للدلالة على الوصول للقمر، ما فيها قمر دي، هذه ما تجي إلا بعد ما يروح القمر والشمس. سنفرغ لكم ايها الثقلان، هذه بعد فراغ السماء والارض والشمس والقمر. اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، اذا راحت الشمس وراح القمر وانفطرت السماوات، هذا هو سنفرغ لكم ايها الثقلان. يصير ما فيه الا الحساب لما تعمل ما عملت. عجلوا بطاقلهم، عجلوا بطاعه الله وطاعه رسوله قبل ما يجيكم اليوم اللي ما تروحون ولا تجون ولا تستطيعون فيه عملا. سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، يعني تهربوا يوم القيامه، من تروح وين تروح؟ تدوروا جنة، تدوروا ملك غير ملك، ما في الا ملكي انا. تدوروا ملك غيري تهربون اليه وتلوذون به وترون تحت رايح ما يغيبي غيري. ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، ما في غيره في ذلك اليوم. ينادي اين الملوك فلا يجيبه احد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه احد. ينادي يوم القيامة لمن الملك اليوم، والناس كلها موتى وهلكة، لمن الملك فلا يجيب واحد فيجيب نفسه، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم يجيب نفسه من ميت ما في احد يجيبه، فيقول لله الان تروحون ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، يعني لا تنفذون الا اذا اعطيتكم امرا بذلك وانا لم اعطكم امرا بذلك. هذا معنى لا تنفذون الا بسلطان، هذه آية يستعمل الله مثلها كثيرا في كتابه الكريم، مثل كل المشركين ان عندكم من سلطان بهذا، يعني لا تعبدون الا ذو العزة والاصنام، انا اعطيتكم سلطان بهذا. هو لا يعطي سلطانا بان يعبد غيره، هو لا يعطي سلطانا ولا يأمر باذن ان يعبد غيره في السماوات او في الارض، لكن على سبيل يقول عندكم سلطان، عندكم حجة، عندكم احد يدلكم على ذلك، عندكم كتاب، عندكم اثارة من علم، ائتوني بهذا ان كنتم صادقين. ما عندهم شيء. يقول ان استطعتم ان تنفذوا تهربوا من اقطار، يعني من جوانب ونواحي السماوات، وان يروحوا من السماوات والارض. يمكن يصدقوا اللي بيقول لهم ان فيهم كل شمس فيها 100,000,000,000 شمس، فلعلهم يدوروا شمس غير الشمس وارض غير الارض وسماء غير السماء، يخطوا على بالهم هذا، يمكن يصدقونهم. فيجي يوم القيامه اذا نشرت، اذا نادى المنادي ايها الاجزاء المتمزقه والعظام المتفرقه، ان الله يامر كنا ان تجتمعنا لفصل القضاء، فيقوم الناس سبحان ربي، يمكن يخطوا على بالهم يوم اللي يدوروا شمس اخرى اكبر عشان يروحوا عندها. يقول لو فكرتم ان تهربوا من ملكي، ما لكم ملك غيري ولا ملك غير ملكي، ومع ذلك تحصركم النار من كل ناحية، تحصركم جهنم، وجهنم ما تنتظرهم لما يجوها، جهنم ما تنتظر اهلها حتى يجوا ينكبوا فيها، هي تبدأ عندما انتهي الحساب تبدأ تذكر لها شهيق وزفير، لها شهيق وزفير، تتلظى على اهلها كأنها مشتاقة أشد الشوق إلى أن تأكلهم أكلا وأن تحطمهم حطما. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، إن تمكنتم وقدرتم أن تهربوا من جوانب السماوات والأرض من ملكي فاهربوا. لا تستطيعون ذلك لأنكم لو أردتم أن تهربوا لن تروحون، يرسل عليكم أشواظا، قل أشواظ بضم الشاء وقل أشواظ بكسر الشاء، وقرئ شواظ من نار ونحاس، شواظ قرئ شواظ من نار ونحاس، وقرئ شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ يعني لهب جهنم، لهب نار، شواظ لهب، لهب مختلط، لهب لا دخان فيه، ونحاس بعض اهل العلم يقول النحاس هو الدخان، ويزعمون ان كلمة نحاس تستعمل بمعنيين، بمعنى الدخان وبمعنى الصفر المعروف، المعدن المعروف اللي الناس يعملوا منه القدور ونحوها، القدور ونحوها النحاس المعروف هذا يسمى نحاس، ويسمى الدخان ايضا نحاسا على لغة بعض العرب. ومعنى ذلك على هذا ان يرسل عليكما لهب من نار ودخان، وعلى المعنى الثاني يرسل عليكما قطع من نار ونحاس مذاب. نحاس، وطبعا النحاس اذا ذيب فحررته وحرقه لا يعادله حرق، ما هو مثل لو جبت قطعه حديد وأذبتها وخليتها ماء مذاب ورمتها لاحد، لا تفعل كما يفعل النحاس المذاب. ولذلك ربنا يقول في سوره المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم معا فراتا وإن يومئذ للمكذبين. انطلقوا، يقول لهم من الجهام، انطلقوا يعني إلى النار، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. إلى ظل يعني دخان جهنم، دخان جهنم، ما لكم قدامكم إلا جهنم، تبون ظل من شدة الحرارة، هذا ظل قدامكم دخان النار. الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب. ومن هذا اصل ايش فايدة الظل؟ ايش فايدة الظل اللي عشان يبرد الكبد قليلا قليلا ويبرد على الجسم قليلا قليلا، لكن هذا الظل حقكم يشعلوا اجسامكم اشتعالا ويخليها كانها نار ملتهبة. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، انها ترمي يعني جهنم ترمي بشرر كالقصر، يعني كالقصر مثل بيوت الكبار، قطعة الشرر كأنها بيت كبير، انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف. بعض الناس يحسب ان يقول من العلماء انها جمالات جمع جمل، والجمال كأنها جمال صفر، هذا غير الله اعلم انه غير سديد، وان المراد بالجمالة صف يعني نحاس مذاب، نحاس مذاب من جهنم، نحاس مذاب من جهنم، كأن اللي ترمي به صفر، ونحاس مذاب من جهنم مجمول يعني مذاب. العرب يقولوا جمل الشيء إذا أذابه. والرسول عليه السلام يقول لعن الله اليهود لما حرمت الشحوم عليهم عبدوا إليها فجملوها يعني أذابوها. جمل السمن يعني أذابه، جمل الشعر أذابه. معنى ذلك ان الله يرميهم يوم القيامة بنحاس اصفر مذاب، قطع من جهنم يعذبهم بها. بعض الناس من حوالي كم سنة قالوا ان ارسلوا الى القمر مركبة، وانها لما قربت من القمر سلط عليها، حسوا بانها اصيبت بعطر، كأن لسانا ضربها. هذا طبعا نشرته الصحف عامة، هذا الكلام اللي اقوله ده نشرته صحف كثيرة جدا في خارج المملكة وداخلها، بأن لما قربت من القمر حصل فيها عطب، وأن لما صار الربان اللي فيها والقبطان اللي فيها واللي معه ينظرون، وأنها وهي عائدة يلحقها عمود كأنه رصاص مذاب أو نحاس مذاب، وهو ما يدري هل هذا العمود خارج منها يلاحقها ولا جاي لها من فوق، العلم عند الله عز وجل. إنما المهم هذا نشر. هنا يقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.